ومثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. القرينة الصارفة في الأول قوله لمن شاء، وفي الثاني هو أن الأمر بعد الحظر الإباحة، لأن الاصطياد في الإحرام حرام لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمين. ومن هنا قال الأصوليون الأمر بعد الحظر للإباحة، واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر الإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا، وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وفي جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، قوله في قصة النبيذ اقسموا واضربوا لي بسهم، ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال ابن كثير من تفسير آية المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، الصحيح الذي يثبت على السمع أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، وإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. انتهى قوله. كمثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالأمر بالصلاة للوجوب لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة. ومثاله أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فالأمر بقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الوجوب. ومثال الاستحباب الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الزيارة المستحبة قبل المنع ثم نهي عنها ثم أمر بها فعاد الأمر إلى الاستحباب. وتقدم مثال ما كان مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به، وهذا القول هو المختار لأن الحظر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، واختار هذا القول الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين والله أعلم.
سنت. بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن صيغة الأمر وأنها تدل على الوجوب عند الإطلاق، بين أنها عند وجود القرينة لا تدل على الوجوب، وذكر أن القرينة إذا جاءت صارفة للأمر عن الوجوب فإنها تحمل على ما صرفته عنه، وهذا يعني كثير في لغة العرب حيث ترد صيغة الأمر لغير الوجوب، ويعرف ذلك القرينة التي تكون صاحبة لفعل الأمر يعرف بها أن فعل الأمر هنا ليس المراد به الوجوب، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة على ذلك كثيرة. قال: فمثال القرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فقوله صلوا أمر دال على الوجوب، لكن لما جاءت هذه القرينة وهي قوله لمن شاء صرفت الأمر عن إيش؟ عن الوجوب للاستحباب. قال: ومثله أيضا وإذا حللتم فاصطادوا. فالقرينة الصارفة هنا هو أنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر قالوا للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني من حل من إحرامه أو خرج من الحرم فإنه يحل له أن يصطاد، لأن الاصطياد كان محظورا عليه حال إحرامه أو حال كونه في الحرم، فإذا حل جاز له أن يصطاد. وليس المراد إذا حللتم وجب عليكم أن تصطادوا، ليس المراد إذا حللتم وجب عليكم أن تصطادوا، بل المراد إذا حللتم من إحرامكم فقد حل لكم أن تصيدوا، وذلك لأن الإنسان كان حال الإحرام محرما عليه الصيد، من أجل ينقض عليه هذا التحريم بعد أن حل يقال له اصطد، يعني لا بأس أن تصطد، لا بأس أن تصطد. مثل ما تقول الإنسان يطرق عليك الباب تقول له ادخل، أنت لا تريد في قولك ادخل، ها لا تريد بقولك ادخل انك توجب إنعم عليه الدخول، وانما لشعوره هو بان انه يحرم عليه ان يدخل عليه دون ان يستاذن تقول له ادخل. فالامر بعد هذا الحظر يدل على ايش؟ اي على الاباحه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى او الشارح حفظه الله بان الامر بعد الحظر اختلف فيه الناس، فمنهم من يقول إنه للإباحة، ومنهم من يقول إن الأمر بعد الحظر للوجوب، ومنهم من يقول إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا القول هو أصوب الأقوال، وهو أن الأمر بعد الحظر إنما يرجع إلى ما كان عليه قبل، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني ما يحكم عليه بأنه مباح ولا مستحب ولا واجب، وإنما يقال يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وعلى هذا نأخذ الأمثلة المذكورة هنا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إذا حللتم فاصطادوا. ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ الإباحة. إذن فحكمه بعد الإحرام الإباحة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما حكم إتيان النساء قبل ورود الحيض عليهن؟ الإباحة، أمر مباح. وحكمه بعد أن حضر على الإنسان بوجود الحيض كذلك. فقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، هذا أمر بعد حظر. الحظر أين هو؟ في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر هنا ليس للوجوب ولا أيضا للاستحباب، وإنما يحمل على الإباحة، أنه أمر مباح للإنسان. يعني هل يجب على الإنسان أو يستحب للإنسان من حين ما تطهر المرأة أن يأتيها، أو هذا أمر مباح له إن شاء أتاها بعد طهرها مباشرة، أو أتاها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة؟ الأمر ليس فيه يعني شريعة محددة، إذن فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن توهم الحظر في تقديم بعض أفعال الحج على بعض، قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فمن قدم مثلا النحر على الرمي يقال له افعل ولا حرج. وجاء يسأل قال أنا رميت أو نحرت قبل أن أرمي. قال نحرت قبل أن أرمي. نقول له افعل ولا حرج. ليس مرادنا بفعل يعني أن هذا هو المشروع، وليس مرادنا به أن هذا هو الواجب أو هذا هو المستحب، وإنما ينظر إليه ما حكمه. حكمه أنه مباح بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من قدم أي من هذه المناسك على شيء من أو على غير الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد فعل أمرا مباحا له. لا يقال فعل أمرا واجبا ولا يقال أنه فعل أمرا مستحبا. المستحب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يرمي ثم ينحر كان عليه نحر، ثم يحلق، ثم بعد ذلك أي نعم يطوف بالبيت ويسعى. طيب، قالوا هذا قول ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، يعني الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال فإن كان واجبا رده واجب، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب يعني بإطلاق ينتقض عليه بآيات كثيرة. ماذا يجيب في قول الله تعالى إذا حللتم فاصطادوا؟ هل يقول أحد من العلماء أنه يجب على المسلمين أنهم إذا حلوا من إحرامهم أو خرجوا من الحرم يجب عليهم الصيد؟ ما أحد قال بهذا. فمن قال بالوجوب أن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب بإطلاق ينتقض عليه بآيات كثيرة. ومن قال إنها للباحة يرد عليه أيضا بآيات أخرى، بآيات أخرى، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اغسلي هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب ولا للباحة؟ الوجوب. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، الآن هذا الأمر للوجوب، يجب عليها تغسل من الدم وأن تصلي علما بأنه أمر بعد حظر. قال والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، يعني أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان هذا الأمر واجبا قبل الحظر فإنه يكون واجبا بعد الحظر، وإذا كان مستحبا قبل الحظر فإنه يكون مستحبا بعد الحظر، وإذا كان مباحا فإنه يكون مباحا. ثم ذكر بعض الأمثلة كحديث فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وحديث وقول الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فالأمر بقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجله ثم أمر به بعد انسلاخه فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب. ومثال الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور إيش فزوروها. الحمد لله. فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنها ثم أمر بها بعد النهي فترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي فتكون الاستحباب. ومثال ما كان مباحا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد قبل الإحرام مباح وبعد الإحرام يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قالوا هذا القول هو المختار لأن الحظر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه، عاد الأمر إلى ما كان عليه. ثم قال إن هذا القول فيه أيضا جمع بين الأدلة كما أشار إليه الحافظ ابن كثير، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا أو رجحه الشيخ الشنقيطي ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين. بعد ذلك أذكر لكم بعض إطلاقات صياغ الأمر. إطلاقات صياغ الأمر: صيغة الأمر تطلق في اللغة العربية على عدد من الإطلاقات، طبعا منها الوجوب يعني، وهذا أمثلة كثيرة، يطلق ويراد به الوجوب وهذا أمثلة كثيرة، يطلق ويراد به الامتنان، الامتنان على الناس، فيقال قول الله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله، ليس مراد به الواجب الوجوب، ها، وإنما أراد به الله سبحانه وتعالى أن يمتن على عباده، يعني أني امتننت عليكم بهذا الرزق فكلوا منه، فكلوا منه. ويطلق ويراد به الإكرام: ادخلوها بسلام آمين، ومثل قولك للإنسان تفضل، إذا وقفت أنت الإنسان عند الباب تقول له تفضل، هل أنت أمره بأن يدخل، ها ها، وإنما تريد أن تبين إكرامك له. ومن إطلاقاته أن يطلق على التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هل قوله اعملوا ما شئتم يراد به ها أمرهم بأن يعملوا ما شاءوا على سبيل الوجوب، وإنما يراد به تهديدهم، يراد به تهديدهم، مثل أن تقول لإنسان كما يقول العوام رح وأنا وراك، هل يقصد بقوله رح وأنا وراك يعني أنه اذهب فعلا وأنا سأكون وراءك، ها، وإنما يريد به ماذا؟ تهديد. نعم. ويطلق ويراد به التعجيز، التعجيز كقولك للإنسان مثلا اصعد الثريا، ها، أو قبل السماء، هل قصدك أنك توجب عليه تقبيل السماء، ها، وإنما تريد إيش؟ تعجيزه، يعني قبل السماء حتى أفعل لك الشيء الفلاني، هذا من باب التعجيز، قوله سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني إن استطعتم أن تكونوا حجارة أو تكونوا حديدا أو أي شيء فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادتكم بعد موتكم. هذه ما فيها أمر، هذه فيها تعجيز، أي نعم، بس ما فيها أمر، أي نعم. طيب، وتطلق ويراد بها الإهانة كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل المراد بهذا يعني إجابة الذوق عليه، وإنما المقصود به إيش؟ إهانته، أي نعم. وتطلق ويراد بها التسوية كما في قوله اصبروا أو لا تصبروا، وهذا يحدث كثيرا، يجيك الإنسان يقول لك أسافر مع هؤلاء، فماذا تقول لهم من أجل أن تفصح عن أن الأمر بالنسبة لك سيئا، تقول سافر، ها، هذا فعل أمر، أو لا تسافر، هل قولك سافر أنك توجب عليه السفر، ها، أو تأمره به، وإنما تريد أين أن تسوي بين ذهابه وعدم ذهابه. وتطلق ويراد بها الدعاء، وهذا ظاهر، اغفر لي ارحمني اجبرني، هذه كلها صيغة أمر لكن لا يراد بها حقيقة الأمر وهي الرجوع. وتطلق ويراد بها التمني، تطلق ويراد بها التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن يصبح منك بأمثل، فقوله ألا انجلي، ها، هل يريد به أمر الليل أن ينجلي، وإنما يريد به إيش؟ التمني، يعني متى تنجلي، ليتك تنجلي، هذا قصد. وتطلق ويراد بها الندب، الندب نعم، كقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فأمر الله سبحانه وتعالى بمكاتبتهم، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طبعا هذه الآية فهم منها بعض العلماء الوجوب، وأكثر أهل العلم على أنها الاستحباب والندب وليست الوجوب. وتطلق ويراد بها الإرشاد. طيب إيش الفرق بين الندب والإرشاد؟ الإرشاد قريب من معنى الندب، لكن الندب يكون لأمر أخروي يعني تراعى فيه المصلحة الأخروية، والندب والإرشاد تراعى فيه المصلحة الدنيوية. فمثلا في الندب قال الله عز وجل فكاتبوهم علمتم به خيرا، ذلك لأنه يحصل لكم به أجر عظيم عند الله. وفي قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم مثلا، هذا يراد به تحقيق مصلحة دنيوية للناس، وهي حفظ حقوقهم ودفع الخصومة في المعاملات المالية. استشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني هذه أهم إطلاقات صيغة الأمر. أين تفضل. كلما قدر عليه ممكن.
بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه.
قدر.
فالأمر من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور. أولا إما أن يقيد بما يفيد وحده. هذا يحمل على ما يقيد ما قيد به.
فهذا يحمل.
إما أن يقيد بما يفيد وحده. فهذا يحمل على ما قيد به ولا يقصد التكرار. قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فظاهر الآية وجوب تكرار الحج تكرار الاستطاعة، لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة، فيحمل الأمر في الآية على الواحدة من هذا الدليل من السنة. الأمر الثاني أن يقيد بما يفيد التكرار، وهذا فيه خلاف. الصحيح أنه يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه المصنف. والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا. فالشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وكلما حصل الجنابة وجب التطهر في الغسل منها. والصفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما حصل السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع. وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنا فيكون تكرار لوجود العلة، بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار. مثل إن جاء زيد فأعتق عبدا من عبيده، فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمر لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه. الأمر الثالث الأمر المطلق الذي لم يقيد، فهذا فيه خلاف هل يقتضي التكرار أو لا. منهم من قال يقتضي التكرار، وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة وابن القصار عن مالك، وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، لأن الأمر كالنهي بأن النهي أفاد وجود يكون الأمر في وجوب الفعل على الاتصال أبدا، وهذا ما التكرار المراد به حسب المكان. والقول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. فليأخذ المكلف من عدته مرة واحدة، ولا يلزم تكرار المداومة عليه، وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. ولو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتر تمرة لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه. ولو لامه سيده على عدم التكرار لعد السيد مخطئا، وهذا هو اختيار المصنف هنا. فإنه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما بعده، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، هو الصحيح عند الحنفية، ورجح ذلك الطوفي ومال إليه مقداما واختار ابن الحاجب. أما ما قاله الأولون من أن الأمر كالنهي فغير صحيح، بفرق بين الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، أما الاشتغال به أبدا فغير ممكن، فظهر الفرق. وأما ما فيه التكرار فذلك نصوص أخرى وقرائن وأسباب توجب ذلك في الصلاة، فإن تكرارها في كل يوم وليلة 5 مرات ليس لأجل الأمر بها، وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات. ثم يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، هل يكتفي بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار، أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب في اهتمام
بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن صيغة الأمر أو صيغ الأمر وما يدل عليه عند الإطلاق وعند التقييد، تحدث بعد ذلك عن جملة من المسائل التي تتعلق بالأمر وهي مهمة. فالمسألة الأولى مسألة هل يقتضي فعل الأمر أو تقتضي صيغة الأمر التكرار، يعني إذا أمرتك بأمر هل هذا الأمر يلزمك بأن تأتي به مكررا، أو أنك إذا فعلته مرة واحدة خرجت من العهدة. إذا قلت لك صلي، فهل يلزمك أن تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي لأن فعل الأمر يدل على التكرار، أو أنك إذا صليت مرة واحدة خرجت من العهدة. إذا قلت لك أذكر الله، إذا قلت لك إذا غابت الشمس فسبح، فهل كلما غابت الشمس تسبح؟ هذا هو البحث الذي أراده المؤلف في هذا الموضع. فقال اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا، أما المرة الأولى فلا إشكال في ذلك، يعني إذا قلت لك صلي فأتيت بالأولى هذا لا إشكال أنها داخلة في الأمر، إنما الإشكال في إيش؟ فيما زاد على المرة الأولى، الإشكال والخلاف فيما زاد على المرة الأولى. يعني كل العلماء متفقون على أنه يلزمك أن تأتي بما يدل على امتثالك لهذا الأمر مرة واحدة، لكن هل يلزمك المرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والعشرون أو لا يلزمك؟ هذا هو موضوع الخلاف. وقبل أن نذكر الخلاف في المسألة لا بد أن نحرر محل النزاع، يعني أين هو المحل المتنازع عليه، أين هو المحل المتنازع عليه؟ وهذا دائما نذكره في مقدمات الخلاف حتى يستبين للإنسان أين اختلف العلماء، ما هو الموطن الذي اختلف فيه العلماء. وهنا ذكر تحرير محل النزاع فقال أولا أن يقيد الأمر بما يفيد الوحدة، فهذا يحمل على ما قيد به، يعني إذا قيل افعل هذا المرة افعل هذا الشيء مرة واحدة فهذا لا إشكال فيه أنه يراد به إيش؟ مرة واحدة، لا إشكال فيه في أنه يراد به فعل هذا الأمر مرة واحدة. مثل الحج، الحج دلت السنة على أنه مطلوب من الإنسان مرة واحدة في العمر، وعليه ها وعليه اي نعم من فعله مرة واحدة فقد خرج من عهدة الأمر ولا يكلف به مرة أخرى. هذا قيد ما يدل على الوحدة، انتهى، هذا خارج من النزاع، لا إشكال فيه عندنا. طيب الثاني أن يقيد بما يفيد التكرار، وهذا أيضا لا إشكال فيه، يعني لو طلب منا هذا الفعل ها مكررا فلا إشكال فيه، مثل أن يقيد بصفة أو شرط، كلما وجدت هذه الصفة أو وجد هذا الشرط ها طلب منا الفعل، طلب منا الفعل. كان أقول يعني لكم من دخل هذا المسجد فليسلم على من به، فكل من دخل وكل من كل ما دخل الإنسان وكل من دخل ينبغي له أن يسلم على من فيه من الجالسين أو المصلين، أنه قيد بشرط أو يقيد بصفة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكل ما وجدت هذه الصفة في إنسان يجلد، فإذا زنى المرة الأولى جلد، وإذا زنى المرة الثانية جلد، إذا زنى المرة الثالثة جلد، لأنه علق الحكم هنا إيش على صفة، كل ما وجد هذه الصفة وجد الأمر. قال والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا، فالشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإذا أجنب الإنسان وجب عليه أن يتطهر، وإذا أجنب المرة الثانية هل له أن يحتج ويقول أنا اتطهرت المرة الأولى يكفي؟ قل لا، كل ما وجد هذا الشرط ها وجد هذا الأمر، وجب عليك أن تتطهر، لأن الأمر هنا علق على شرط، فكلما وجد الشرط ها وجد الأمر. والصفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع. طيب ثم بيّن ملحظا مهما في الشرط والصفة، قال لا بد أن يكون الشرط والصفة علة ثابتة، علة ثابتة كما مثلنا، فيكون التكرار لوجود العلة، يعني كلما وجدت هذه العلة وجد الحكم، فيكون الحكم هنا دائرا مع علة وجودا وعدم. فالآن إذا قلت السارق اقطع يده، 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 فهذه علة ثابتة، يعني كلما وجدت سرقة من إنسان وجب علينا أن نقطع يده، فالحكم هنا اللي وجوب القطع معلق بالعلة اللي هي وجود السرقة، وهذه العلة ثابتة أو يعني يراد منها شخص بعينه من الناس مثلا، ثابتة في كل الناس، كل من سرق من الناس وجد منه هذا الوصف وجب علينا أن ننفذ في حد الله والقطع. لكن أحيانا ما يكون لك علة مرادة، مثل إذا قلت لأحد منكم إذا وقفت سيارة عند الباب، إذا وقفت سيارة عند الباب فأعطي محمدا أو فأرمي الحجر الذي بيدك مثلا، أو اصرخ، ما هناك علة، يعني ما هناك علة للصراخ، يعني ليست وقوف السيارة علة للصراخ دائما، إنما هذه أمر معين، متى إذا وقفت سيارة عند الباب اصرخ، وليس الحكم هنا مربوط بعلة، ما ربط بعلة، يعني ليس الصراخ علته هي وقوف السيارة، وإنما أردت أمرا مفردا، أردت أمرا مفردا، فهنا لا يعتبر هذا الوصف إيش علة يتكرر معه الحكم كلما جاء، فيجلس الرجل ها أياما وليالي، كل ما وقفت سيارة صرخ، لا يا أخي أنا قصدي ذلك اليوم في ذلك الوقت، يا أخي إذا وقفت سيارة أخبرني. أنا ما أحد يفهم من هذا إلا أنه إذا وقفت سيارة في ذلك الوقت أن يأتي ويخبرني، لأن ما هناك إلا مرتب على هذا، ما هناك إلا مرتب على هذا. طيب، قال إذن الآن يا إخواني تبين لنا أن صيغة الأمر إن قيدت بما يفيد الوحدة فهي دالة عليه الوحدة قطعا، وإن قيدت بما يفيد التكرار فهي دالة على التكرار قطعا، لا إشكال فيها. المشكلة في أي شيء، محل النزاع في أي شيء، الصنف الثالث، إذا جاءك أمر مطلق لم يقيد بما يفيد الوحدة ولم يقيد ما يدل على التكرار، فعند هذه الحال، في هذه الحال أو في هذه المسألة وقع الخلاف بين العلماء. هل الأمر المطلق هنا يدل على أنه لا بد أن تأتي به مكررا، أو إنما تأتي به مرة واحدة وما زاد عليها فلا عهدة على المكلف؟ قال فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قوله، منهم من قال إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن الدالة على الوحدة وعلى الإفراد يفيد التكرار، فإذا قال لك الشارع صلي، اتقي، صم، قم، أؤمر بالمعروف، انصح، افعل كذا، كل هذا يدل على إيش؟ التكرار. فيجب عليك أيها المكلف أن تفعله كلما قدرت على فعله. طيب، قال وهذا القول حكاه الغزالي عن أبي حنيفة وابن القصار عن مالك، وهو رواية عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه، واختارها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في جلال أفهام. يقول ابن القيم وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله الأمة، وإن لم يكن في لفظه مجرد ما يؤذن بتكرار ولا قول، فلا ريب أنه في عرف الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة. القيم رحمه الله يبين في كلمة هذه التي ذكرها في جلال الأفهام أن عهد من خطاب الشارع أن أمره يدل على التكرار، وأنه يطلب الفعل من الإنسان كلما قدر عليه أو كلما يعني يلزمه أن يفعله مرة بعد أخرى. قالوا لما كان هذا هو المعروف من خطاب الشارع وجب علينا أن نسلم للشارع بعرفه، ولا يعني أو لا يستدل علينا أو يرد علينا بأن الأمر في اللغة إنما يدل على إيش؟ مرة واحدة. فإن وإن كان هذا هو أصله في اللغة فإن الشارع قد جعل له عرفا خاصا أن أوامره يطلب من الإنسان فيها أن يكررها. ما هي أدلتهم؟ لاحظوا السطر الثالث يقول فيه إيش؟ قال لأن الأمر إيش؟ كالنهي، في أن النهي أفاد وجوب الترك والأمر أفاد وجوب الفعل، فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبدا وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبدا، وهذا معنى التكرار والمراد به حسب الإمكان. لاحظتم دليلهم يا أخواني؟ دليلهم واضح جدا، يعني فيه ظهور. إذا قال لك الشارع لا تزني أو لا تشرب الخمر أو لا تسرق، هل هذا أمر لك في وقت محدد أو في زمن معين ثم يباح لك أن تفعله بعد ذلك؟ لا، إذا قال لك لا تشرب الخمر هذا أمر متصل حتى تموت، لا يجوز تشرب الخمر ولا إشكال فيها. إذن فالأمر مثله، إذا قال لك صلي فكذلك يلزمك أن تصلي كلما قدرت على الصلاة، مثل ما أن النهي متصل بك أبدا فالأمر متصل بك أبدا، ولا تخرج من العهدة بفعله مرة واحدة، ما تخرج لعهدة التكليف بفعله مرة واحدة. واضح دليل مسامة؟ نعم. طيب، إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بمرة واحدة. نعم، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بفعله مرة واحدة. فإذا قال لي الشارع صلي أو صم أو افعل كذا، ها، أو قل كذا، فإن هذا يتحقق إذا فعلته إيش؟ إذا فعلته مرة واحدة، إذا فعلته مرة واحدة، وأكون بذلك قد امتثلت الأمر. والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة الواحدة. الأصل أن ذمتي بريئة مما زاد على المرة الواحدة. أنا إذا كنت فعلا إذا أمرت بشيء أتيت به كنت ممتثلا للأمر، ويقال لي إن فلان امتثل الأمر، إذا أنا أتيت بالواجب وما زاد عليه فذمتي بريئة منه. فدل ذلك على أن الأمر ما يدل عليه على التكرار، أن الأمر ما يدل على التكرار. قال بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه، وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. يعني صيغة الأمر تدل على شيء واحد، وهو أن تدخل حقيقة الفعل إلى الوجود حيث أنك توجد هذا الفعل، لكن ما تدل على أنه يؤتى به مكررا. هذه الدلالة إنما تكون من جهة أخرى أو من مكان آخر. فإذا قلت لك قم من المجلس، ما تفهم أنه كل ما جلست مجلسا أو وقعت في مجلس لزمك أن تقوم، وإنما أردت أن تمتثل هذا الأمر. لكن لو قلت كل ما جلست في مجلس فقم، هنا جاءت دلالة على إيش؟ إرادة التكرار، مما يدل على أن المراد بالأمر فعله مرة واحدة، وما زاد عليها إنما يؤخذ من إيش؟ من دليل آخر وليس من صيغة الأمر. قال ولو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتر حمرا، هل يفهم العبد انه ادخل السوق واشتر حمرا، انه يروح يدخل السوق ويشتري ثمر ثم يرجع، ثم يدخل السوق ويشتري ثمر ثم يرجع، ثم يدخل السوق ويشتري ثمر ثم يرجع، ثم يفعل ذلك؟ لانه السيد امرني قال ادخل السوق واشتر ثمر. ماذا يقول له السيد يا اخوان لما يفعل هذا الان كم مره؟ 10 20 30 مره. ماذا يقول له السيد؟ ما قلت لك تدخل كل يوم، ولا قلت لك تدخل كل مرة، ادخل السوق واشتر تمر. إذا فعلت هذا مرة واحدة خلاص انتهى. ولذلك ما يلام العبد لو أنه فعل هذا مرة واحدة ثم جلس، هل يقول له سيده ليش جالس؟ لما دخلت السوق مرة ثانية وشريت تمر؟ هل يقول له سيده ذلك؟ لا، لأن العبد يقول له أنت أمرتني وأنا امتثلت، شوف وأنا امتثلت، يعني خرجت من عهدة الأمر، وأنت ما ربطت هذا بوصف معين، ما قلت لي كلما شرقت الشمس فادخل السوق واشتر تمرا، فأصير متى يجب علي امتثال هذا الأمر؟ عند شروق كل شمس، اليوم وغدا وبعد غدا إلى آخر يوم، كل ما شرقت الشمس ادخل السوق، هنا الأمر مكرر قطعا يعني ما فيه إشكال. لكن إذا قلت لي اذهب إلى البقالة وأتي لنا بلبن، فذهبت إلى البقالة وأتيت بلبن، هل أكون بذلك خرجت من العهدة ولا ما خرجت؟ خرجت من العهدة. إذن فالأمر يدل على أن على إيش؟ على عدم التكرار. إذا أتيت به مرة واحدة لكن لو رحت وأتيت بلبن ثم أنت ساكت ما قلت شيء، دخلت البقالة مرة ثانية وأتيت بكرتون آخر ثم رجعت وأتيت حتى أقول لك قف يا ولد انتهي، هل هذا هو المستعمل في اللغة؟ ما هو ليس هو المستعمر. ولذلك هم استدلوا بدليل وهو قول، وهو أن أصل وضع الأمر في اللغة العربية يدل على الفعل مر تم مرة واحدة، ولا يستدل به على التكرار إلا عند وجود قرينة تدل ها على التكرار. قال وهذا هو اختيار المصنف هنا، لأنه قال إيش ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني صيغة الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما بعد. قال وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني من قال بهذا؟ قال رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، وهو الصحيح عند الحنفية، ورجح ذلك الطوفي ومال إليه ابن قدامة واختاره ابن الحاجب. هؤلاء هم القائلون بالقول الثاني. طيب
ثم ذكر الإجابة عن قول الأولين. الإجابة عن قول الأولين، الأولون بما استدلوا يا أخواني؟ استدلوا بقياس الأمر على النهي، قالوا لأن النهي يدل على الاستمرار، فكذلك الأمر يجب أن يدل على الاستمرار. فماذا قال هنا؟ قالوا أما ما قاله الأولون أن الأمر كالنهي فغير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن هناك فرق بين الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل يمكن أن يكون أبدا، لكن الاشتغال بالأمر أبدا لا يمكن، ولذلك يظهر الفرق بين الفعل والنهي. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث النبي، قال ما نهيتكم عنه إيش؟ إيه فاجتنبوه، تجتنبوا اجتنابا كاملا. يمكن، لأن الترك ليس كالفعل، الفعل يعني فيه إيجاد وفيه إحداث، والإحداث لابد يعلق به بالاستطاعة. أما الترك فهو إيش؟ هو سلب، يعني ما انتهى خرق، لا تفعل هذا الشيء. ولذلك أزمنا بالترك دائما، شرب الخمر، الزنا، السرقة، الربا، يلزمك أن تترك هذا دائما وأبدا. لكن الأوامر علقت على إيش؟ على الاستطاعة، لأنه قد يستطيع الإنسان يفعلها وقد لا يستطيع أن يفعلها، ولذلك ظهر الفرق بين الأمر والنهي، فلا يقاس الأمر هنا على النهي، القياس هنا يعتبر إيش؟ قياسا فاسدا. طيب، قد يحتجون علينا بما قاله ابن القيم. ابن القيم إيش قال؟ قال عرف الشارع الذي دل عليه استقراء نصوص الكتاب والسنة هو أن الأوامر في الأصل تدل عليه على التكرار، على التكرار والاستمرار. فيقول المصنف هنا ما فيه التكرار، يعني ما وجب فيه التكرار، فذلك لنصوص أخرى وقرائن وأسباب توجب ذلك، يعني لوجود قرائن تدل على التكرار، ليس لصيغة الأمر المجردة، فصيغة الأمر المجردة لا تدل على إيش؟ على الفعل مرة واحدة، لا تدل على الفعل إلا مرة واحدة، فصيغة الأمر لا تدل على الفعل إلا مرة واحدة. وما رأيته من الأوامر التي يجب تكرارها كالصلوات والصوم والزكوات وغيرها فذلك معلق، فذلك إنما كرر لوجود قرائن أو أسباب علق الأمر بها، علق الأمر بها، مثل قول الله عز وجل أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلوا الظهر، خلاص كل ما زالت الشمس صلوا الظهر، هذا أمر مكرر لأنه علق على شر. إذا جاء رمضان من شهد منكم الشهر فليصم، ما أحد يقول للناس إنه يلزمني صوم رمضان، كتب عليكم الصيام خلاص أنا أصلي صوم رمضان مرة في العمر وأنتهى. لا، الله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر فليصم، كل ما شهد شهرا يسمى شهر رمضان وأدركت هلاله مع الناس وجب عليك أن تصوم. هذا معلق بإيش؟ أي نعم، وآتوا حقه يوم حصاده، كل ما حصدنا الزرع وجب علينا أن نخرج أي نعم حقه وهو الزكاة، وكل ما حال الحول على المال الذي قد بلغ نصابا وجب علينا أن نؤدي زكاة. واضح هذا يا إخواني؟ إذن فهذه الأوامر المكررة التي يجب علينا تكرارها ما وجب علينا تكرارها بسبب صيغة الأمر، وإنما مش وجب علينا تكرارها أي إما بتكرار السبب أو بوجود قرينة أو بوجود دليل يدل على إيش؟ على أنه تطلب منا هذه الأوامر على وجه التكرار. قال وذلك كالصلاة، كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة 5 مرات ليس لأجل الأمر بها وإنما لتكرار أسباب وهي الأوقات. والظاهر من يعني صنيع الشارح أنه يرجح أي القولين، القول الثاني، لأنه استدل له ثم رد عليه أصحاب القول الأول. وعلى كل الخلاف في هذه المسألة يعني ليس كبيرا بسبب أن يعني مناطق التماس بين العلماء قليلة فيها، فغالب المواطن دلت النصوص إما على إرادة الوحدة أو على التكامل. أي نعم. وفهم من القرائن أو الملابسات التي ورد فيها الأمر أنه يراد بها إما تكرار أو يراد بها وحدة، فيبقى يعني الخلاف في مواطن قليلة جدا من النصوص، وهي التي لا يدرى هل الشارع أراد منها التكرار أو أراد منها الوحدة. ثم قال: ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، فهل يكتفى بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، قولوا مثل ما يقول، كل ما سمعت مؤذن أقول مثل ما يقول، لا يكتفي بمؤذن واحد. قال: فهل يكتفى بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ خلاص، أنا إذا سمعت مؤذن للظهر أكتفي بأن أردد مع واحد والباقي يسقط عني، ما لم أكلف به ولا يشفع لي. أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب، لأن وجد سبب آخر فلا أردد، ثم وجد سبب آخر فلا أردد. يعني لو جلست في المسجد تلاحظ أحيانا خصوصا في القرى والمناطق اللي ليست قدوة كبيرة أن الأذان يكون فيها إيش؟ متفرقا. الناس ما عندها الأعمال والارتباطات مثل ما يكون في المدن، تجد أنهم يؤذنون أحيانا في غضون ربع ساعة، يجلس إنسان كل ما أذن مؤذن ردد معه. هل يكون يعني ممتثل الأمر فعل واحد أو يكرر عليه هذا الأمر؟ ها، كل ما أذن مؤذن يقال لك يشرع لك ترد مع هذا المؤذن. قال: هذه المسألة قد تكون داخلة تحت هذا الباب. إذن المسألة الأولى مسألة هل تقتضي صيغة الأمر التكرار؟ قلنا أن صيغة الأمر تقتضي فعل الشيء مرة واحدة قطعا بلا نزاع عند العلماء، وما زاد على المرة هو الذي وقع في الخلاف. لكن قبل أن نذكر الخلاف لابد أن نحرر محل النزاع. فإن جاء في النص ما يدل على الوحدة وجب تقييده بمرة واحدة، وجب فعله مرة واحدة مثل الحج. ومن وإن جاء في النص ما يفيد تكراره كان يقيد بصفة أو شرط معللين فإنه يجب تكراره. وإذا أطلق فهذا هو محل النزاع، فالعلماء قد اختلفوا، منهم من قال إن صيغة الأمر المطلقة تدل على التكرار، ومنهم من قال إن صيغة الأمر المطلقة لا تدل على التكرار، وإنما التكرار يؤخذ من أمر خارج سواء قرينة أو نص آخر أو سبب يوجب تكرار الأمر. المسألة الثانية. نعم. إيش عند إيش؟ سافر الآن. نعم.
Yeah.
فانحروا ثم احلقوا
قالت والله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منه فحد دخل على ام سلمة فذكر لها ما وحي من الناس الى خلاف الحديث ووجه الدلاله انه لو لم يقم
ووجه الدلاله انه
لو لم يقم الامر بالفور ما دخل رسول صلى الله عليه وسلم على ام سلمة المغضبة ولا قال لها الا ترين الى الناس إنتي آمرهم بالأمر فلا يفعلون كما في رواية المسكار. الأمر الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة والتأخير له آفات ويقتضي تراك الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها. الأمر الرابع وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر بالفور كذلك اللغة أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم ينتهي فعاقبه اعتذر العبد بأن الأمر
اعتراف لم يكن عذره مقبولا. طيب، هذه المسألة الثانية من مسائل الأمر والتي تدلنا على أن مبحث الأمر مبحث مهم جدا في الشريعة، لأن الشريعة مبنية على أوامر ونواهي. قال هل تقتضي صيغة الأمر الفورية؟ يعني إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حجوا صلوا صوموا قوموا اذكروا، هل هذا الأمر يلزم تنفيذه بعد سماعنا الأمر، أو أن الأمر يلزم تنفيذه لكن من دون تحديد بوقت معين؟ إذا قال حج خلاص أنا أحج السنة هذه، السنة القادمة، التي بعدها، المهم لا بد أن أمتثل هذا الأمر، أو أنه يلزم فيه إيش تنفيذه على الفور، يعني طبعا حسب قدرة المكلف وطاقته، قدرة المكلف وطاقته. فقال إن صيغة الأمر إذا جاءت مقيدة بالفورية وجبت الفور، هذا ما فيه إشكال. مثل لو قال افعلوا الآن، ها، فإن هذا دال على إيش؟ أنه يفعل متى؟ الآن، ما فيه إشكال فيها. وإذا جاء في صيغة الأمر ما يدل على التراخي وجب أن يكون للتراخي ولا إشكال فيها. مثل لو قيل لك حج العام القابل مثلا، أو حج بعد سنتين، ما في إشكال من هذا الأمر يراد به الحج أو تنفيذ الحج متى؟ أي نعم، كفر عن يمينك بعد شهر مثلا، هذا كله مفهوم. إذا الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في أي شيء؟ أي نعم، عند الإطلاق. إذا جاء ما يقيده بالفورية وجب الالتزام الفوري، إذا جاء ما يقيده بالتراخي فإن التراخي هو المعتمد. لكن إذا أطلقت جاءت صيغة الأمر مطلقة لا فور ولا تراخي، فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى، هل تدل على الفورية معنى أن الإنسان يبادر إلى الفعل عند سماع الأمر، أو أنها لا تدل على ذلك؟ فقال القائلون بأن الأمر للتكرار، إذن هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، القائلون بأن الأمر للتكرار وهم أصحاب القول الأول، ماذا يقولون؟ يقولون بأن الأمر للتكرار وهو للفور قطعا، يعني إذا كان الأمر للتكرار لا بد أن يكون للفور. إذا قلت لك صلي يلزمك أن تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي، فلا بد أن يبدأ الأمر من حين سماع الفعل، من حين سماع الأمر، لأنه ترتب عليه إيش؟ أنك ستفعله مرة بعد أخرى. أما الذين قالوا بأن الأمر ليس للتكرار وهو الذي رجحه المؤلف أو صاحب المتن أبو معالي الجويني والذي مال إليه الشارع فيما يظهر، فقد اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول يقولون إن صيغة الأمر عند الإطلاق لا تدل على لا تدل على الفورية. قال وبه قال أكثر الشافعية وأكثر الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل الأمر يقولون لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا التراخي، وقد يقتضي لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني، بل في أي زمان وجد فيه أجزاء. طيب فيقولون إن صيغة الأمر إنما يراد به يراد بها مجرد الطلب ولا صلة لها بإيش بفور أو تراخي. ولذلك ما يعلق الفور والتراخي بصيغة الأمر، إنما المراد من الأمر هو أن توجد المأمور سواء أوجدته اليوم أو غدا أو بعد غد. مثل لو قلت لك سلم أو زر والدك ثم خلص واجب علي أن أزور والدي، لكن ما يلزمني الآن ولا بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا في نهاية هذا اليوم ولا غدا ولا بعد غد، فهذا تكون الدلالة على الفورية والتراخي ليست من لفظ الأمر إنما من أمر خارج. لكن لو قلت زر والدك اليوم وجب عليك أن تنفذ هذا اليوم، ولو قلت زر والدك نهاية الأسبوع فهذا دال على التراخي في هذا الأمر. الدلالة لم تأتي من الأمر وإنما من أمر خارج. قالوا هذا قول أكثر الشافعية والأحناف. القول الثاني أنها تقتضي الفور، وهذا هو الصحيح عند كثير من أهل العلم وأكثر أهل السنة على هذا. قال وهو قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة. إذن الجمهور على قول بهذا. قال وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لما يلي. استدل على رجحان القول بأن الأمر يدل على الفورية عند الإطلاق بعدد من الأدلة. الدليل الأول آيات من كتاب الله فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والثناء على من فعل ذلك، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من يبادرون على فعل أوامره ويسارعون إليها ويسابقون فيها، كقوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وكل الأوامر التي جاءت في نصوص الوحي هي مما يقربنا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى وجنته، فتلزم المبادرة إلى امتثالها حتى نكون ممتثلين لهذا الأمر، وهو قوله سارعوا. إذا قال النبي صلي وما سارعت إلى الصلاة فأنت مخالف إيش لقوله إيه نعم سارعوا ما سارعت. إذن فدل قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم على وجوب امتثال أوامر الله على الفور، طبعا حسب قدرة المكلف وطاقته. قال وقوله فاستبقوا الخيرات، وامتدح الله أيضا الأنبياء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدليل الثاني ما جاء في قصة الحديبية. ما هي قصة الحديبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أصحابه إلى مكة محرمين للعمرة وحصروا في الحديبية التي هي جزء منها من الحل جزء منها من الحرم يسمى الآن الشميسي، حصر في هذا المكان يعني مونع من دخول الحرم، لم يدخل الحرم. الحرم طبعا منطقة معروفة أو محددة حوالي مكة أو حوالي المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الميقات محرما حصر عند الحديبية ومنع من دخول الحرم، ولما منع وقال له المشركون كان من ضمن بنود الاتفاقية أنه ما يعتمر من السنة هذه وإنما يعتمر السنة المقبلة، رضخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. وماذا فعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينحروا ما معهم من هدي، لأنهم يعني كانوا جاءوا بهداياهم إلى البيت الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عدد كبير من الإبل أراد أن يهديه للبيت الحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ما معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا في مكانه ويخرجوا بذلك من الإحرام، خلاص تحللوا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. قال فوالله ما قام منه رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، ما قام منه رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. الناس ما الذي منعهم من ذلك؟ ثقل عليهم جدا يكونوا جاءوا متهيئين للعمرة التي هي أول عمرة يقيمونها جماعية في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ويصدون عن البيت بغير حجة وبغير عذر، يصدون عن البيت. يعني كيف يا رسول الله نحل من إحرامنا ونحن ما قضينا مناسكنا؟ فكانوا ينتظرون لعله تنزل رخصة في الأمر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وذكر ما لقي من الناس، وأخبر بأنه يوشك أن ينزل عليهم عذاب من السماء. فأخبرته أم سلمة رضي الله تعالى عنها بالذي ينبغي أن يفعله رسول الله. قالت: يحلق يا رسول الله، وحل وسيحلقه، فما هو إلا أن حلق رسول الله حتى تبادر الناس إلى الحلق حتى كادوا يختزلوا من شدة مبادرته. كانوا في السابق يظنون أنه قد ينزل رخصة أو استثناء أو شيء يعيد الأمر إلى نصابه أو يأمرهم حتى ولو بالقتال فيدخلوا الحرم ويقضوا مناسكهم. قال: وجه الدلالة أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول صلى الله عليه على أم سلمة مغضبا، وهذا صحيح. لو كان الأمر ليس للفور ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه في هذه الحالة؟ يقول: انحروا واحلقوا. اللي بينحر اليوم ينحر اليوم، ينحر غدا ينحر غدا، الأمر في ساعة. ينحر آخر النهار ينحر آخر النهار، يحلق آخر النهار يحلق آخر النهار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لماذا غضب؟ لأنه قال كلمة وما نفذت في نفس اللحظة، ما يدل على أنه يجب أن ننفذ كلمات النبي وأوامره في نفس اللحظة على الفور، ما لم تكن قريبة دالة على التراخي. قالوا: لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، هذا واحد، ولا قال لها: ألا ترين إلى الناس إني أمرهم بالأمر فلا يفعلون، كما في رواية مسعود. وهذا يدل على أن صيغة الأمر تدل على الفورية. الثالث أن المبادرة إلى الفعل يا إخواني أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة، تخرج الإنسان من العهدة مباشرة وأدل على الطاعة. إذن يحتاط الإنسان وتبرأ ذمته بسرعة، وهو أدل على أن الإنسان مطيع من الإنسان الذي يتراخى ويسوف ويجلس زمنا لم يمتثل هذا الأمر. قال: والتأخير له آفات. من آفات هذا التأخير أنه يقتضي تراكم الواجبات على الإنسان حتى يعجز الإنسان عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما بال الطفل في حجره عليه الصلاة والسلام ما قال لي: أنت من جلستي مع الناس ثم أروح، وإنما مبتل. قال: إيتوني بيش بماء، فأخذ الماء ونضح في نفس المجلس، لأنه لو أخره لتراكم عليه الواجب. لو أخره يمكن نسي، هذا واحد. ويمكن أيضا أنه يجتمع عليه مثلا وضوء وغسل لهذا، قد يكون المال الذي عنده في ذلك الوقت قليل والصلاة قائمة، تراكم إيش الواجبات عليه. لكن لو فعل الإنسان كل واجب في وقته ما تركه فعلا. ومتى يحصل التراكم يا إخواني؟ أي نعم، بالتأخير والتسويف. ولذلك قالوا أنه أيضا ما يدل على أن صيغة الأمر تدل على الفورية هو أن المبادرة بالفعل هي أحوط وأبرأ للذمة وأبعد عن تراكم الواجبات على الإنسان. وأيضا هذه دلالة اللغة، دلالة اللغة على أن الأمر للفور. لو قلت لواحد من لو قلت لواحد منكم: قم يا أسامة وافتح الباب، طيب، وجلس يوم أذن الظهر يوم افتح. وش تعدونها الآن بالنسبة لي، مطيع ولا عاصي؟ عاصي. وش الفائدة يا أخي؟ كنت أقول لك قم وتقول خلاص إن شاء الله مالك إلا أقوم، وبعد 60 سنة جيت وفتحت الباب الحمد لله، العهدة قد خرجت منها اليوم. لكن ما يلزمني قبل ذلك إلا أن أنفذه في ساعة معينة. أنا قدامي الآن عمري كله أنفذ هذا الأمر. تقول لا، بل الأمر يدل على الفور، ولذلك يحسن مني أن ألومك لو أني قلت لك قم فافتح الباب فلم تقم ولم تفتح، تراخيت مثلا 10 دقائق ولم يا أخي لي ما تقوم، ما تستعي على وجه، أنا أمرك بالأمر، أنا أكبر منك ولا تمتثل. فيحسن مني أن إيش ألوم، والناس كلهم يعدون من أمر بهذا الأمر فلم يمتثلوا في نفس الوقت يعدون إيش عاصيا. إذن هذه أدلة كم؟ ها؟ 4 على أن الأمر يقتضي الهوية. ومن ما وقع فيه الخلاف بين العلماء، الحج، هل الحج على الفور ولا على التراخي؟ الأمر به الخلاف فيه مبني على إيش؟ على هذه المسألة. من استطاع هل يجب عليه الحج فورا ولا إن حج هذه السنة أو السنة القادمة أو التي بعدها، المهم أنه خلاص لزمه الحج. نعم، هو من أركان الإسلام ما في إشكال، لكن أنت الآن استطعت، الآن مستطيع غني وبلغت، يلزمك في أول سنة من بلوغك بعد استطاعتك أنك تحج، ولا تقول الحمد لله يعني عقب ما تخرج من الثانوي إن شاء الله حجي حج مع مجموعة من الزملاء؟ هو مبني على هذا الخلاف. فنجد من العلماء من يقول لا، واجب على الإنسان لكن لا على الفور، ومنهم من يقول بل هو واجب وعلى الفور. فالخلاف المبني في تلك المسألة متفرع أو أحد ثمرات الخلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه واجب على الفور. والله أعلم. ما فهم كلامه. وماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال المسألة فيها قولين، فيها قولان. قول أول أنه لا تكرار. القول الأول أنه فيه تكرار، الأمر المطلق يدل على التكرار. قول الثاني لا يدل على التكرار. جيد. ثم رد على الأولين، رد على الأولين. قال أنتم تقولون أيها الأولون أن أوامر الشرع نحن لاحظنا كثير منها للتكرار. قال نعم، أن جاء للتكرار ما جاء للتكرار من مجرد الأمر، إنما جاء للتكرار بسبب ماذا؟ وجود قرينة أو سبب قد علق به الأمر فاقتضى التكرار، وليس لي إيش في نفس اللفظة فقط. لذلك نحن نقول أصل الأمر لا يدل على التكرار، بل يدل على أنه يفعل مرة واحدة، إلا أن يرد قرينة أو نص يبين أنه للتكرار، أو يعلق على سبب كلما حدث ذلك السبب وجب فعل ذلك الأمر. مو ثالث، لا. هو تدري ايش رجع؟ عدم التكرار، وكل ما جاء فيه تكرار هو أن نحن الآن يا أخي قبل أن نبدأ بينا تحرير محل النزاع ولا لا؟ قلنا أن الأمر إذا قيد بالوحدة فهو للوحدة، وإذا جاء ما يفيد التكرار فهو للتكرار، ما في إشكال. إذا أطلق هل هو للتكرار ولا للوحدة؟ قال الصحيح أنه للوحدة. واضح؟ طيب يحتج عليه أو جاء الأول وقالوا طيب أوامر الشرع لاحظنا أنها مكررة، إيش قال لهم؟ قال نعم، اللي مكرر من أوامر الشرع هذا اللي وجب علينا تكراره ما كرر لأن لفظ الأمر من لفظ الأمر وحده، وإنما من أي شيء كرر، اي من وجود قرينة تدل على التكرار. إذا جاءت قرينة تدل على التكرار خلاص انتهى الأمر، ما عندنا إشكال في هذا. الإشكال عندنا لما يأتي الأمر مجردا هل يلزم أن نكرره؟ هذا هو الشيء. وإذا قرأت الكلام مرة ثانية ستفهمه جيدا. سبحانك الله. أنا ودي نحدد موعد يا أخواني للمراجعة، لأنه الآن يعني قربنا 100 صفحة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي حتى ما تراكم المعلومات علينا دون أن نراجعها. فمتى ترون الوقت مناسب؟ هل ترون قبل نهاية الأسبوع القادم نخصص الجلستين الأخيرتين للمراجعة؟ ها؟ يعني يصير يوم الاثنين القادم، مو بالقادم، هي اللي بعده ولا لا؟ الاثنين والاربعاء نراجع في الجلسة الأولى نصف المقرر، والجلسة الثانية نراجع نصف الباقي. جيد يا اخواني، قصدي عشان حتى ما تراكم علينا ويصير كتربة.